أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العلي العظيم. هل طاغية العراق البائد كان ثقة؟ يعني لو نقل لنا خبرا هل نقول انه صادق ولا يكذب ونقبل بقوله؟ كلا، انه ما كان يتجنب عن قتل النفس المحترمه، فكيف يتجنب عن الكذب؟ ولكن في مورد واحد يقبل قوله ويصدق فيما يقول، وهو ما إذا مدح أحد ألد أعدائه مدحا كبيرا. يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. العدو إذا مدح عدوه يقبل منه. الفاضل ما شهدت به الأعداء. من هنا أرى من الضروري أن أقدم مقدمة، وهي أن الشيعة عندما يكونون في مقام الاحتجاج على العامة يستدلون بالروايات الواردة في البخاري، بالروايات الواردة في مسلم، بالروايات الواردة في كتاب أحمد بن حنبل وأمثال هذه الكتب. هل الاستدلال بهذه الروايات الواردة في هذه الكتب، هل هذا الاستدلال يعني أن هذه الروايات الواردة في هذه الكتب معتبرة عندنا؟ كلا. أقول بكل صراحة وبكل وضوح وشفافية، لا توجد رواية واحدة معتبرة في هذه الكتب، رواية واحدة معتبرة سندا في هذه الكتب لا توجد، ولا يؤخذ ولا برواية واحدة في هذه الكتب إلا طائفتين من الروايات يؤخذ بهما في هذه الكتب. الطائفة الأولى الروايات التي وردت في كتب أخرى بأسانيد معتبرة تؤخذ، مثلا البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ضعيف، كل الأسانيد في البخاري ضعيفة كلها بلا استثناء، هذه الرواية يؤخذ بها؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا المعنى ورد في رواية معتبرة في كتاب آخر، في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بسند صحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، ورد هذا المعنى، هذا المعنى ورد. فيؤخذ بهذه الرواية؟ الجواب لا يؤخذ بهذه الرواية، إنما نحن نأخذ بتلك الرواية التي كان سندها معتبرا وصحيحا. هذه الطائفة الأولى، إذا وردت هذه المعاني في روايات أخرى معتبرة سندا. الطائفة الثانية، مما ورد في هذه الكتب ويؤخذ بها، الروايات التي كانت في مدح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الكتب أيضا يؤخذ بها. لماذا؟ لنفس القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، الفضل ما شهدت به الأعلى. إذا نقل عدو فضلا لعدوه يؤخذ بهذا الفضل أو لا؟ نعم يقبل أو لا؟ نعم. البخاري عدو لأمير المؤمنين، إذا نقل فضل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يؤخذ بهذا الفضل. أحمد بن حنبل هكذا، مسلم هكذا. ربما تستغربون عندما أقول أن البخاري كان عدوا لأمير المؤمنين. نعم، فتشوا البخاري، فتشوا مسند أحمد، فتشوا كتاب مسلم. بشيء من التأمل والدقة ترون ذلك جليا واضحا أنهم كانوا أعداء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا الذي يروي عنه البخاري، من هم؟ الذي يروي عنه أحمد بن حنبل، من هم؟ أسماء، الأسماء تعطي معنى الحقد، أفراد ملئت قلوبهم ببغض. هؤلاء هم الذين يروي عنهم البخاري، يروي عنهم مسلم، يروي عنهم أحمد بن حنبل، يروون عن هؤلاء. أذكر لكم بعض الأسماء، لا أقول هؤلاء كانوا أعداء لأمير المؤمنين في كتبنا، لا، حتى هم ينقلون هذا المعنى، أن هذه الأسامي وغيرها الكثير منهم هم يصرحون بأنهم كانوا من النواس، كانوا من الخوارج، كانوا أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لاحظوا بالنسبة إلى هؤلاء، حريز بن عثمان، حريز بن عثمان هم ينقلون عنه، حريز بن عثمان ممن روى عنه البخاري وروى عنه مسلم وروى عنه أحمد بن حنبل في كل الصحاح الستة عندهم، طبعا هذا الكتب ليس صحيحة عندنا، عندهم في كل هذا الصحاح عندهم هذا الشخص يروى عنه حريز بن عثمان. من هو حريز بن عثمان؟ هم ينقلون عنه، هم في كتبهم يذكرون هذا المعنى، أنه كان ممن يلعن عليا عليه الصلاة والسلام، كان على المنابر يشتم أمير المؤمنين. هم يذكرون في كتبهم، في كتبهم الرجالية المعتبرة عندهم الذهبي ابن حجر، هؤلاء يذكرون أن هذا الشخص ما كان يخرج من المسجد إلا بعد أن يلعن أمير المؤمنين 70 مرة. هذا من شيوخ ممن روى عنه البخاري مسلم. أسماء أخرى، راجعوا هذه الأسماء في كتبهم، انظروا من هم هؤلاء. إسحاق العدوي هم يقولون كان ناصبيا، هم يقولون. ابن وداعة الشامي، نعيم ابن أبي هند، أزهر بن عبد الله الحمصي، واحد أسوأ من الآخر، أكثر نصبا لأهل البيت ولأمير المؤمنين بصورة خاصة من الآخر. حسين بن نمير، داود بن الحسين، زياد الثعلبي، وأمثال هؤلاء. هل تعلمون أن البخاري ومسلم وغيرهما يروون عن عمران بن حطان روايات عديدة؟ راجعوا كتاب البخاري، راجعوا كتاب مسلم، روايات عديدة عن عمران بن حطان. من هو عمران بن حطان؟ عمران بن حطان حقيقة الشيء يندى له الجبين. عمران بن حطان هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم، أبيات شعرية مشهورة، يمدح ضربة عبد الرحمن بن ملجم لأمير المؤمنين، يمدح ضربة. لا أحب أن أقرأ هذه الأشعار في هذا المسجد، ولكن لكي نعرف من هو هذا الرجل ومن هم الذين رووا عنه. هو يقول، والعياذ بالله من هذه الكلمات الكفرية، هو يقول عمران بن محمد، يقول: يا ضربة، هذه الضربة التي أوردها على رأس أمير المؤمنين، يا ضربة من تقيا، يسمي ابن ملجم تقيا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان. كان من هذه الضربة يبتغي أن يتقرب إلى الله. إني، هو يقول، والعياذ بالله من هذه الكلمات الكفرية، هو يقول: إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. ابن ملجم، ابن ملجم أوفى البرية عند الله ميزانا برأي عمران بن محمد. هذا عمران بن محمد البخاري يروي. ماذا يعني البخاري يروي عن عمران بن محمد؟ يعني ماذا؟ ألم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين الشيعة وغير الشيعة، في الحديث الذي هم يذكرونه، قال الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني هؤلاء بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا منافقين. من هو المنافق؟ القرآن بالنسبة للمنافق، الله عز وجل يقول بالنسبة للمنافق، يقول: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا هو المنافق. المنافق هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتشوا القرآن الكريم، تجدون أن الله عز وجل يقول الكفار في الدرك الأسفل من النار؟ لا، يعني في الدرجة الدانية، في الدرجة السفلى من النار. المنافق أسوأ من الكافر. القرآن يقول، أنا لا أقول، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هو المنافق؟ رسول الله يفسر لنا معنى المنافق، يقول: ولا يبغضك إلا منافق. هؤلاء أنتم تنقلون أنهم كانوا يبغضون أمير المؤمنين، كيف تكون الأولى؟ وفي الكتب التي تعتبرونها كتب صحيحة، البخاري يعتبر كتابه صحيحا، يسمي كتابه صحيحا، مسلم يعتبر كتابه صحيحا، يعني يروي عن الناس الثقات، بل يصرحون بوثاقة هذا. هؤلاء الذين لا يرغون عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. انظروا للبخاري يروي رواية واحدة عن الإمام الصادق، لأن في القلب منه شيء. الإمام الصادق الذي باتفاق كل المسلمين كان أوثق وأفقه أهل زمانه، لا يرون عنه ولا رواية واحدة. ابن أمير المؤمنين لا يرون عنه ولا رواية واحدة. أعداء أمير المؤمنين يروون لهم بالعشرات بل بالمئات. كيف نفسر هذا؟ غير أنهم كانوا نواصب، غير أن البخاري كان عدوا لأمير المؤمنين، نتمكن أن نفسر تفسيرا آخر؟ شخص لا يروي عن ابن أمير المؤمنين الثقة الفقيه عند كل طوائف المسلمين، لا يروي عنه ولا رواية واحدة. بعضهم يصرح يقول: لأن في القلب منه شيء، يصرح بهذا، ولكن يروون عن عداء الله. هذا الذي يعمل هذا العمل ناصب، هو ناصب واضح. الله عز وجل يقول: هم العدو بالنسبة للمنافقين فاحذرهم. احذرهم يعني خذ رواياتهم. هؤلاء يخذون ويذكرون رواياتهم في كتبهم التي يعتبرونها الصحيحة. ربما لا تصدقون، حقيقة هذا الشيء لا يصدق إلا أن يرى الإنسان ذلك بعينيه، أن في هذه الكتب يروون روايات عن بعض أكابر مجرمي تاريخ البشر. حقيقة أنا أول مرة، في المرة الأولى التي سمعت هذا المعنى، يعني كنت أن لا أصدق. في كتبهم روايات عن شمر بن ذي الجوزة، وهم يذكرون أنه قتل الحسين عليه الصلاة والسلام. في كتبهم روايات ويصححون هذه الروايات عمن؟ عن عمر بن سعد، ويذكرون بكل صراحة ووقاحة، يقولون عمر بن سعد ثقة قتل الحسين. عجيب، قتل الحسين ولكن لا قتل، ويأخذون برواياته، ورواياته مذكورة في هذه الكتب، تكون كتب معتبرة. رواية واحدة معتبرة سنة لا تجدها، لا يمكن الأخذ بروايات شخص يروي عن عمر بن سعد ولا يروي عن الإمام الصادق، لأن هذا الموقف لا يمكن تفسيره إلا بأن نقول أن صاحب الكتاب كان ناصبيا، غير هذا لا يمكن تفسير ثاني لهذا. من الإمام الصادق في قلوبهم شيء، ولكن من عمر بن سعد ليس في قلوبهم شيء، من شمر بن ذي الجوشن ليس في قلوبهم شيء، من عمران بن حطان ليس في قلوبهم شيء. نعم، الروايات التي تكون من النواصب في مدح أمير المؤمنين يؤخذ بها، من النواصب إذا كانت روايات في مدح سيدة النساء يؤخذ بها. الأرض ما شهدت به الأعداء، معاوية يمدح أمير المؤمنين، العدو واللدود، فلان وفلان يمدحون أمير المؤمنين. من هنا أتساءل سؤالا، وهو أنه ما هو معنى كلمة العالمين في القرآن الكريم؟ وبصورة خاصة سؤالي هذا، ما هو معنى التعبير بالتفضيل على العالمين في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم إذا فضل شخصا على العالمين يعني ماذا؟ لنراجع آيات قرآنية حتى نعرف معنى هذه العبارة. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى بني إسرائيل يقول وأني فضلتكم على العالمين، يعني الله عز وجل فضل بني إسرائيل على كل الناس من آدم إلى يوم القيامة. لا، المعنى واضح جدا، بنو إسرائيل في زمنهم زمن موسى كانوا قبل أن يرتكبوا المعاصي العديدة بعدما أنقذهم النبي موسى، لا، قبل إنقاذ موسى لهم كان بنو إسرائيل هم المؤمنون المفضلون في العالم، كانوا مؤمنين، كانوا خيرا. ثم فيما بعد بعضهم ارتكب بعض المحرمات، بعض الأعمال الكبائر فيما بعد، وإلا بنو إسرائيل قبل أن ينقذهم موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين، كانوا هم المؤمنين الخلص. الله عز وجل يقول وأني فضلتكم على العالمين، يعني ماذا؟ يعني على أهل عصركم. العالمين التفضيل على العالمين يعني على أهل عصركم. آية أخرى، هذه الآية أوضح في هذا المعنى ربما من جهة، الله سبحانه وتعالى يقول وإسماعيل ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء الأربع من الأنبياء على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل فضلهم على العالمين، يعني ماذا فضلهم على العالمين؟ يعني فضلهم على البشر من أول البشر من آدم إلى يوم القيامة، يعني هم أفضل من الأنبياء أولي العزم؟ قطعا لا، الأنبياء والعزم يقينا بلا شك بلا شبهة أفضل من هؤلاء الأربعة. فما هو معنى وكلا فضلنا على العالمين؟ يعني في عصرهم في فترتهم الله عز وجل فضل يونس على العالمين، لأن يونس كان نبيا، كان أفضل أهل زمانه. فمعنى التفضيل على العالمين في القرآن الكريم أن الله عز وجل فضل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص على العالمين في عصرهم. من هنا نعرف معنى قوله سبحانه وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم اجتباك على نساء العالم. مريم سلام الله عليها الصديقة، الله عز وجل فضلها على نساء العالمين في عصرها، كما فضل لوطا على الناس على العالمين في عصره، كما فضل يونس على العالمين في عصره. بأي دليل نقول أن الأنبياء أولي العزم أفضل من إلياس، أفضل من يونس؟ في الروايات الشريفة لا نجد في القرآن الكريم آية تبين أن نوح أفضل من لوط، تجدون هكذا آية؟ لا. من أين عرفنا أن نوح أفضل من لوط، أفضل من يونس؟ من الروايات الشريفة. بنفس هذا الملاك نعرف أن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أفضل من مريم، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهذا المعنى لم يرد في كتبنا فقط، وإنما الفضل ما شهدت به الأعداء. راجعوا هذه الكتب، كتب النواصب تذكر أن فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه الكتب العدو يصرح بهذا المعنى، العدو يعترف. ولكن البعض منا عندما يريد أن يمدح الصديقة الكبرى يمدحها بهذا اللقب سيدة نساء العالمين، يتصور أن هذا فخر لسيدة نساء. أبدا، أن تكون سيدة نساء العالمين هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بلا شك، ولكن ليس هذا فخر لها، هذه المرتبة الدنيا لها، هذه المرتبة الدانية، أصغر مرتبة، أصغر فضيلة للصديقة الكبرى هي أنها سيدة نساء. هذه أصغر فضيلة، لا تتصورون أنها فضيلة كبيرة، لا، هي أفضل بكثير من هذا المعنى. هذه المرحلة الأولى من فضلها. المرحلة الأعلى من هذه المرحلة أنها أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين باستثناء أبيها رسول الله محمد بن عبد الله. وهذا المعنى ورد في العديد من الروايات، بل أقول في الكثير من الروايات، بل بعض كبار الفقهاء صرح بأن هذا المعنى ورد في المتواتر من الروايات ولو تواتر الإجمال. لاحظوا هذه الروايات العديدة تبين بكل وضوح أن الصديقة الكبرى كانت أفضل من جميع الأنبياء باستثناء أبيها رسول الله. حديث مروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، يقول: ولقد كانت صلوات الله وسلامه عليها مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، كانت مفروضة الطاعة على الأنبياء، يعني كانت طاعتها واجبة على الأنبياء. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحمدها. في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليها يقول: هذا نوري، نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ثم إلى أن يقول عز وجل: أفضله، يعني هذا النور، يعني فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أفضله على جميع الأنبياء. وروايات أخرى عديدة تبين بكل وضوح بكل صلاح
أنها أفضل ليست فقط من نساء العالم، ليست أفضل من مريم وآسيا فقط، لا، أنها أفضل حتى من الأنبياء، حتى من المرسلين، حتى من أولي العزم من المرسلين، باستثناء شخص واحد من الأنبياء والمرسلين فقط، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل منها بلا شك. وهذه المرتبة وهذه المرحلة أيضا ليست مرحلة عالية لسيدة الإنسان، ليست مرحلة عالية وفوق الكبرى أن تكون أفضل من الأنبياء، هذا ليس مهم، هناك مرحلة أعلى من هذه المرحلة، وهي أنها أفضل من كل أولادها الأئمة الأحد عشر عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الفخر لها، وهذه هي المرتبة الحقيقية لها، وهذا هو الفضل لها. الأئمة عليهم الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب ولا شبهة أفضل من كل ما خلق الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم، باستثناء رسول الله فقط، المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام أفضل خلق الله على الإطلاق. الأنبياء لا تجدون في الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله أحدا كان يعلم علم الكتاب أبدا، كان عندهم علم من الكتاب بعد، قال الذي عنده علم من الكتاب، الأنبياء كلهم هكذا كانوا يعلمون شيئا من الكتاب، ولكن عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا شك أن أهل البيت المعصومين الأربعة عشر أفضل من كل الأنبياء، والصديقة الكبرى أفضل من هؤلاء الذين هم أفضل من جميع الأنبياء والملائكة، وذلك أيضا في روايات عديدة. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقول أمي خير مني، سيد الشهداء يقول هذا الكلام، سيد الشهداء الذي خلقت الجنة من نوره يقول أمي خير. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه يقول وهي فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم حجة علينا أو حجة الله علينا. الإمام العسكري يقول فاطمة الزهراء حجة الله علينا. ما روي عن الإمام صاحب الأمة الله يرحمه وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة ورواية، وهذا هو الفضل لسيدة النساء، وهذا هو الفضل لسيدة الكبرى. كلمة مختصرة بالنسبة إلى ما حدث يوم الأربعاء، هذه الفاجعة الأليمة، أقول فيها كلمتين، كلمة لهم لأولئك المجرمين وكلمة لنا. الكلمة التي لهم يقول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله، لماذا؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون، أنتم الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بل كما ذكرت هؤلاء أسوأ من الكفار، من أصل القرآن هؤلاء منافقون، والمنافق أسوأ من الكافر، هؤلاء هم الذين مشوا بالفعل على درب أسلافهم، على درب سلفهم. ماذا تريدون أن تسمع؟ المتوكل العباسي سلفه حرس مرقد سيد الشهداء، ممكن أن يسمع شيئا؟ ما ازداد سيد الشهداء إلا قلوا ومقاما عند الناس، عند الله عز وجل مقام محمود حتى عند الله. أسلافهم حرقوا ضريحة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وهم يفتخرون بهذه الأسلاف.
تمكن
أسلافهم هدموا مراقد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في البقيع. مقام الأئمة عليهم الصلاة والسلام في عيون الناس قل أبدا، ازداد هذا المقام علوا وشأنا. وهذه إرادة الله. وأساسا أنا أحيانا أعلق على هذه الآية المباركة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أقول أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكمل هذه الآية فقد كان يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، كانت التكملة واضحة. يعني لو لم يقل الله سبحانه وتعالى والله متم نوره كنا نعرف أن الله متم نوره. لماذا؟ لأن نور الله عز وجل لا يطفئ بالأفواه، نور الله يتمكنون أن يطفئوه بأفواههم بجهودهم. ما هي قيمة الجهود؟ هذه الكلمة لا، ليعملوا ما شاء. فلا يزداد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلا علوا في قلوبنا وقلوب الناس حتى غير المسلمين. وأما الكلمة التي هي لنا، هذه الفاجعة التي حدثت هي آلم وأصعب مما حدث قبل عام ونصف تقريبا، حيث فجروا قبة الإمامين العسكريين وضريح الإمامين العسكريين ونسفوا الحرم الشريف. هذه الفاجعة آلم. لماذا هي آلم؟ الجريمة عندما ترتكب تكون كبيرة، تكون مؤلمة، ولكن عندما تتكرر هذه الجريمة شيئا فشيئا يصبح الأمر عاديا، وهذا ما يجعل الجريمة أكبر والجريمة أعلم. أول ما سمعتم أن شخصا قتل طفلة كم تأثرتم؟ تأثرتم كثيرا بالعشرة، ولكن عندما تكرر أصبح الأمر عاديا، وهذا آلم على القلب. المرة الأولى التي فجروا القبة الشريفة وضريح الإمامين والإمامين العسكريين عليهم الصلاة والسلام كانت القضية صعبة جدا، يعني مؤلمة جدا. عندما القضية تكررت أصبح الأمر إلى حد ما عاديا، وهذا مؤلم جدا. صحيح أنهم لا يتمكنون أن يصنعوا شيئا بمقام أهل البيت إطلاقا مهما عملوا، فهم ليسوا أقوى من المتوكل ومن أمثال المتوكل. المتوكل كان إمبراطوريا، أكبر إمبراطور على وجه الكرة الأرضية، بكل جهوده دخل تمكن أن يصنع شيئا، لم يتمكن. وهؤلاء أيضا لا يتمكنون أن يصنعوا شيئا بمقام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن هذه الجريمة مؤلمة، خصوصا أنها أصبحت شيئا ما عادية، هذا مؤلم جدا، والأمر بحاجة إلى عمل جدي. الكثير عندما يقال له أننا نعمل شيئا يقول ليس بأيدينا شيئا، حتى القليل، حتى القليل ليس بأيدينا، لا نتمكن أن نجفف جذور هؤلاء الفكرية بالكتب، لا نتمكن أن نجفف جذور هؤلاء من الدول التي تساعدها، ولو بمقدار كل إنسان بمقدار، لا يتمكن، لا يتمكن أن يساهم في طباعة كتاب، في فضح هؤلاء، فضح فكرهم، فضح نصفهم، جذورهم جذور ناصبية، والناصبي بإجماع المسلمين كافر، الناصبي بإجماع المسلمين، بإجماع فقهاء المسلمين كافر، جذورهم ما هي؟ جذور ناصب. البخاري مسلم أحمد بن حنبل، بعضهم يقول بعضهم، هؤلاء جذور هؤلاء لا يمكن فضح أولئك حتى حتى نجفف جذور هؤلاء الفكرية، لا يمكن. الشيء لا يمكن لنا بنستثناء لا بأس، بنسبة واحد منا أيضا لا يمكن. يتمكن الإنسان أن يجلس الإنسان هكذا ولا يهتم بهذا الظلم، بهذه الإهانة العلنية لرسول الله؟ وأكد رسول الله أهل البيت مقامهم لا يقل، حتى عند الناس لا يقل، ولكن هذه الإهانة، هذه إهانة لرسول الله، هذه إهانة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نجلس وننظر إلى هذا الوضع ولا نعمل أي شيء؟ لا أتمكن أن أعمل شيئا كبيرا، أتمكن أن أعمل شيئا صغيرا، لماذا لا أعمل هذا الشيء الصغير؟ الإنسان يؤدي تكليفه ليكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى، ليكون مبيض الوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تدافع، أنا عملت ما تمكن بمختلف الطرق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في آية أخرى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله، ببركة سيدك نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي نحن في أيام ذكرى الفاطمية الثالثة. طبعا ملاحظة صغيرة أقول هذه الملاحظة، أن الفاطمية الأولى هي اليوم الثامن والتاسع والعاشر، ثلاثة أيام من ربيع الثاني. الفاطمية الثانية أيضا ثلاثة أيام، هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من جمادى الأولى. الفاطمية الثالثة هي أربعة أيام، اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس من جمادى الثانية. الفاطمية الثالثة أربعة أيام وليست ثلاثة أيام، الفاطمية الأولى والثانية ثلاثة أيام، لأن التاريخ لم يذكر بالدقة، وإنما ذكر أن سيدة النساء الصديقة الكبرى عليه الصلاة والسلام استشهدت بعد رسول الله 40 يوما، هذا حسب الرواية الأولى، 75 يوما حسب الرواية الثانية، 95 يوما حسب الرواية الثالثة. 40 يوم بعد 28 صفر الذي هو ذكرى استشهاد رسول الله يكون إما الثامن أو التاسع أو العاشر من ربيع الثاني، 75 يوما بعد 28 من شهر صفر يكون الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، لأن الأشهر القمرية أحيانا تكون كاملة أحيانا تكون 29 يوم. أما بالنسبة إلى 95 يوما بعد 28 من شهر صفر، هناك أربع احتمالات، الثالث الرابع الخامس السادس، هناك احتمال أن يكون اليوم استشهاد الزهراء حسب الرواية الثالثة اليوم السادس، الفاطمية الثالثة أربعة أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركتها وهي المباركة أن يوفقنا لخدمتها، وأن يوفقنا لخدمة أبيها وبعلها وأبنائها الطاهرين. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا اللهم في الدنيا زيارتهم وخدمتهم، وفي الآخرة لشفاعتهم، واجعلنا ممن يجاورهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.